لقب طف أتينا يا شرف الكرار، في يدنا راية عباس وأبي الأحرار.
من ألق الطف أتينا يا شرف الكرار، في يدنا راية عباس وأبي الأحرار.
عاهدناك يا حورا لا لن تصبحي حيرا، جينا من فرات العهد الجاري بالإبا والثار. رايات الفدا صفت والأرواح قد رفت، في أجسادنا جدران تحمي زينب الأبرار. رسل الهيهات ورفض الذل ورفض العار. فداك عصايب للحق من شريانها الشاهد، مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد.
فداك عصائب للحق من شريانها الشاهد،
مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد.
زينب
يا رجفة رعب في الأعداء،
زينب
يا هزة أوصال الطلقاء،
زينب
يا آخر عرق ينبض في صبر الأحياء،
زينب
يا فاضحة الإرهابيين،
زينب
يا مقبرة التكفيرين،
زينب
سلمك إنا لأمان الغيرة والدين.
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق، طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق.
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق، طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق.
إنا حصنك زينب يا عزما بنا يلهب، من عندي يمين الساق جددنا لك الميثاق. لا نخشى أعادينا لو نفنا تمنينا، لو تزرى إلى الزوار في ممشاهم الأحداق. ورضاك الحلم وهيبة في أفق الآفاق. تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي، بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي.
تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي،
بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي.
قاوم
لا تنظر خلفك يا ابن الثار،
قاوم
واضرب بيقينك في الأشرار.
قاوم
كن درعا لأمانة حيدرة في الأخطار.
قاوم
بدماك طواغيت الإرهاب.
قاوم
من شطروا هامة داح الباب.
قاوم
لتظل الحوراء لبرهان الغيرة باب.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة بهجة قلب المصطفى. السلام عليكم إخوتنا وأخواتنا محبي الزهراء فاطمة عليها السلام.
يسرنا أن نكون في خدمتكم ونحن نرافقكم في مشهد آخر من مشاهد سيرة سيدة نساء العالمين عليها السلام.
ومشهد هذا اللقاء يعود بنا إلى الأيام الأخيرة التي قضتها مولاتنا فاطمة في مكة المكرمة قبل الهجرة.
رافقونا على بركة الله.
أراك تعد نفسك لسفر يا زيد.
أجل يا أم أيمن، لقد أذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرافقه إلى الطائف في رحلة يدعو فيها ثقيفا إلى الإسلام.
أوليس قد اعتاد أن يرافقه علي في تطوافه على قبائل العرب؟
بلى، ولكن رحلته هذه قد تطول 10 أيام، ولذلك أذن لي أن أرافقه فيها مع علي.
10 أيام؟
نعم 10 أيام، وقد تطول أكثر من ذلك يا أم أيمن.
يا لهفي، وتقول قد تطول أكثر؟
نعم، هكذا أخبرني رسول الله. ما الذي يؤذيك يا أم أيمن في هذا؟ هل هو الشوق لرسول الله؟
يعز علي فراق رسول الله هذه المدة
صلى الله عليه،
ولكن ما يؤذيني أكثر هو ما ستعانيه ابنته فاطمة من هذا الفراق.
ستبقين معها خلال غيبة رسول الله
بلا شك،
كما اعتدت يا أم أيمن في رحلاته السابقة. فلماذا ستتأذى فاطمة هذه المرة؟
غفر الله لك يا زيد، كأنك لا تعرف فاطمة وشدة حبها لرسول الله.
بلى، لي علم بذلك، وقد علمت أنها رغبت في أن ترافقه في رحلاته السابقة لكي تعينه على صعابها.
وإذ لم يأذن رسول الله لها بذلك، كنت أرى شدة صعوبة فراقها له وغيبته عنها. كم كانت تتأذى لذلك؟
أو كان ذلك منها؟ رغم علمها بأن عليا معه يرافقه ويدفع عنه الأذى؟
إي والله، لا في عليها، كما سيشق عليها أن تفارقه هذه المرة 10 أيام أو أكثر.
كأن رسول الله قد أذن لي بمرافقته هذه المرة ليخفف عن فاطمة وما تعانيه ويطمئن قلبها.
والأمر كما تقول يا أبا أسامة، توكل على الله للذهاب مع رسول الله، وسأعد نفسي للبقاء عند فاطمة خلال هذه
توكلنا الأيام. توكلنا على الله.
وذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الطائف، ومعه علي عليه السلام وزيد بن حارثة.
وعرض الإسلام على زعماء ثقيف أكبر قبائلها، وطلب نصرتهم لله وأن يمنعونه من قريش.
إن استجبنا لدعوتك ودخلنا في دينك ونصرناك ومنعناك من قريش، فهل يكون لنا ملك العرب من بعدك يا محمد؟
يا محمد يا محمد، هذا شرطنا وكل زعماء ثقيف لقبول دعوتك يا محمد. إن قبلت أجبناك ونصرناك، وإن أبيت تركناك وقومك يسومونكم سوء العذاب.
لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرطهم الجاهلي، وأجابهم بمنطق السفير الإلهي.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لي من الأمر شيء، إنما الأمر بيد الله، هو ربي وهو أعلم حيث يجعل رسالته.
يا قوم يا قوم، ما أنتم فاعلون بمحمد وقد أبى أن يستجيب لشرطنا وسفه قولنا؟
إن قومه قد نبذوه، فلن يثأروا له إذا عاقبناه على رده قولنا.
ولكن لا ينبغي لنا أن نبطش به في ديارنا وهو ضيفنا، فتكون لنا سبة وعار علينا بين العرب إلى الأبد. حذاري من ذلك يا قوم، حذاري من ذلك.
ولكن لا ينبغي أن نتركه دون أن نثأر لتسفيه قولنا. فماذا ترى يا سيد ثقيف، ماذا ترى؟
أرى أن تكتفوا بإخراجه من ديارنا ذليلا.
نعم. ذليلا؟ وكيف، كيف نخرجه ذليلا؟
جيشوا غلمانكم لكي يرموه بالحجارة ويؤذوه حتى يخرج عنا مدحورا.
نعم الرأي، نعم الرأي.
أبليت بلاء حسنا في صد الحجارة عن رسول الله يا علي، ها؟ ولكنها كثيرة العدد والرامون كثر. ها لقد أصاب بعضها رسول الله. نعم أصاب بعضها رسول الله يا علي.
وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ديار ثقيف منصرفا إلى مكة، فجلس يستريح في ظل شجرة عنب،
وهناك دعا ربه قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لكن لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
ها قد عدت يا أم أيمن من بيت رسول الله.
بلى بلى يا زيد، وليتك رأيته يا زيد وهو يحتضن ابنته فاطمة.
ما شاء الله،
لقد أبهجته رؤيتها وأزاحت عن قلبه تعب رحلته هذه.
الشكر لله، وكم كانت متعبة وشاقة. لقد آذاه أهل الطائف بأكثر مما آذاه غيرهم من المشركين يا أم أيمن.
لقد عرفت ذلك من الجراحات التي شاهدتها علي، ولكن يبدو أن بهجته بلقاء فاطمة قد أنسته أذاه.
قولي لي قولي لي، وكيف تلقته فاطمة وهو على تلك الحالة؟ لابد أن الأمر كان صعبا عليها أيضا.
هي الأخرى أنساها ما رأته من جراحات رسول الله فرحتها بعودته.
الحمد لله، ساعدها الله ساعدها الله.
لقد تركتها وهي تضمد جراحاته وتنظف ثيابه، ولسانها يلهج بالدعاء مسترجعة مخففة عنه ما يلقاه في سبيل الله.
الحمد لله الحمد لله.
نعود بكم إلى السنة الثالثة بعد العاشرة من البعثة المحمدية المباركة،
ونستشرف دار الندوة في مكة، حيث اجتمع رؤوس الشرك في قريش للتداول في أمر مهم.
يا معشر سادة قريش، أشيروا بما ترون في شأن ابن أبي كبشة. فمنذ وفاة حاميه أبي طالب وهو يبحث عمن يمنعه منكم ليواصل دعوة السفهاء إلى دينه الجديد ويهدد زعامتكم للعرب.
لا مناص من قتل محمد، فلا أمن لقريش ما دام حيا.
ومن يجرؤ على قتله وقد أجاره مطعم ابن جبير؟
بل ومن يحمي قاتليه من سيوف بني هاشم وفيهم علي وحمزة؟
أنا العاص بن وائل، وأرى أن نحبسه في برج في ضيق العيش حتى يستضيفه الموت، وما نعين الناس عنه. هذا ما رأينا أنا وابن أبي خلف أمية وأبي.
بئس ما رأيتم يا عاص بن وائل. فمن يمنع القريب الحميم والمولى الحليف؟ ألم نقاطعه وكل بني هاشم في شعب أبي طالب دون ما جدوى؟
بل لا تذكر الناس بما فعلته دابة الأرض حيث محى الصحيفة المقاطعة ووسمتنا بالظلم سبة لا زالت العرب تتناقل أخبارها.
إذن ما الرأي يا أبا سفيان؟ ما الرأي؟
لقد رأينا أنا وعتبة وشيبة ابن الوليد أن نوثق ابن أبي كبش ببعير صعب ونضربه بأطراف الرماح ونسرحه فيذهب به هائجا حتى يقطعه إربا إربا في البرية.
ما صنعتم شيئا بقولكم، ما صنعتم شيئا، فكيف بكم إن خلص به البعير سالما إلى بعض الأعراب فأخذ بقلوبهم سحره وطلاؤه ولسانه فصب القوم إليه واستجابت له القبائل قبيلة قبيلة؟
إن كان ذلك يا ابن وائل، ماذا لو بعث إلينا ابن أبي كبش بالكتائب فيكن هلاكنا؟ فما الرأي إذن؟ لازلنا في حيرة من أمر محمد.
وظل طواغيت قريش حيارى لا يهتدون إلى ما يخلصهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أمدهم الشيطان بمكيدته فنطق على لسان أبي جهل:
أرى يا سادة قريش أن تعمدوا إلى قبائلكم العشرة فتنتجبوا من كل منها رجلا نجدا قويا، ثم تسلحوه حساما حتى إذا غسق الليل بيتوا بابن أبي كبشة فيقتلوه معا بياتا، فيذهب دمه في قبائل قريش فلا يستطع بنو هاشم وبنو عبد المطلب مناهضة قبائل قريش كلها في صاحبهم، فيرضون حينئذ من قريش بدية العق.
أصبت يا أبا الحكم، أصبت. نعم الرأي، ما رأيت، أصبت.
هذا هو الرأي، فلا تعدلوا به رأيا يا سادة قريش.
ولكن حذاري من أن يعرف به أحد حتى يستتب أمركم.
اكتبوه يا سادة قريش، وأبشروا بالخلاص من ابن أبي كبشة.
نعم الرأي.
خرج طواغيت قريش من دار الندوة وهم يوصون بعضهم بعضا بكتمان مكيدتهم لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن جبرائيل سبقهم بالوحي بما كان من كيدهم، فنزل من ربه بقوله تعالى:
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
ومع هذه الآية الكريمة نزل الأمر الإلهي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إلى يثرب، إلى طيبة، إلى المدينة المنورة.
يا علي، إن رسول الله يطلبك لأمر أراه مهمة. يا بني، يبدو أن الأمين قد نزل عليه بوحي من ربه. لا أدري بماذا، لقد ناجى قبلك ابنته فاطمة. لقد وجدته في هم عظيم كأنه مفارق لها. أسرع يا بني، أسرع، فرسول الله ينتظرك.
ولما حضر علي عليه السلام بين يدي رسول الله، أخبره الصادق الأمين بأمر الله وأوصاه بوصاياه.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن الروح الأمين هبط علي بهذه الآية آنفا، يخبرني أن قريشا اجتمعوا على المكر بي وقتلي، وأنه أوحى إلي ربي عز وجل أن أهجر دار قومي وأن أنطلق إلى غار ثور جنح ليلتي، وأنه أمرني أن آمرك بالمبيت في مضجعي ليخفى بمبيتك على القوم أثري، فما أنت قائل؟
فتبسم علي عليه السلام وقال: أو تسلم بمبيتي في مضجعك يا نبي الله؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم يا علي، يكتب الله لي السلامة بذلك.
فتبسم علي عليه السلام ضاحكا وأهوى إلى الأرض ساجدا شكرا بما أنبأه رسول الله من سلامته. وكانت هذه أول سجدة شكر لله في الإسلام، وكان علي أول من سجد لله شكرا من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أرى وجه فاطمة قد أشرق سرورا لما عرفته من أن الله قد كتب السلامة لرسول الله. الحمد لله، الحمد لله. ما لي أردت مو بدأت تنحدر على خديها. يا إلهي، هو ذا رسول الله؟ تدمع عيناه أيضا. ما الذي جرى؟ أرى عليا أيضا يجهش بالبكاء.
وكانت تلك دموع الشوق لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفجرت بها عيون فاطمة وعلي عليهما السلام، وهما يعيشان ساعات الوداع فيما كان طواغيت قريش يبثون جلاوزتهم حول بيت رسول الله استعدادا لتنفيذ مؤامرتهم.
ثم أوصى صلى الله عليه وآله بوصاياه، وكبرى وصاياه بضعته فاطمة، حيث قال: يا علي، إنهم لن يصلوا إليك بأمر تكرهه حتى تقدم علي، فأدي أمانتي على أعين الناس ظاهرا، ثم إني مستخلفك على فاطمة ابنتي، ومستخلف الرب عليكما، ومستحفظه عليكما.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
غيض من فيض.
اليوم هذا يصرفون عن واحد اجى دخل المدينة، هو تاجر اجى دخل المدينة وكان بجعبته اموال، فلوس عنده حاطن بجنطة فلوس وشوية سبائك ذهب، وبذيك المدينة صادفته فد واجبة ما حب يروح لهاي الواجبة وبيده الذهب والفلوس وزحمة من الناس، فاجى طب للسوق قال بويا من ابن جواد هنا عدنا الخير بهذا السوق ياهو، قالوا إن شاء الله مثل وجوهكم كلكم خيرين، قالوا لحج فلان هذا خير تاجر اي تاجر يصلي صوم اي يصلي صوم صاحب دين صاحب دين، اجادك عليه الباب سلام عليكم السلام، قال عمي اني تاجر من فلان ولاية وجيت لولايتكم وعرضت عندي واجبة واريد ان ادي امانة، انا عرضنا الامانات على من؟ على الجبال عرضت الأمانات ترى، أبين أن يحملنها الله يقول مو الجبال ما قبلت تتحمل الأمانة، ابن آدم قال لي أنا أتقبلها، فقال عمي هاي أمانة أنا أكمل واجبتي أرجع لك تخلي عندك أمانة تتقبل أنت، قال يا عم أنا بخدمتك روح، هذا راح صاحبنا على أمانة على الواجبة وهذا أخذ الأمانة، فتح الأمانة الأخ شاف هذا بيها ذهب هاي بيها فلوس هاي بيها طرقاعة سودة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، هاي فلوس أمانة شنو أمانة البطران هذا شي يرجع عندني منين يجيبين، راح صاحبنا قضى واجب ترد ثاني يوم دق الباب عمي فلان بلكي الأمانة اللي خليتها عندك، قال عمي يا أمانة تخبل عمي هاي تجارتي كلها باي العلاقة، قال لي يا علاقة يا أمانة يا تجارة عمي الذهب والفلوس ملاتي، قال لي هذا اطلع برا امشي، نمشي لاشتكي عليك. امشي جيت بالله علي انت وسد علي الباب. شلون حاله هذا الزلمه؟ غريب الديره المشكله، ما عنده احد يعاونه. ما اطيل عليكم، انا شاهدي يجي يتمشى بالسوق مخنوق، شاف له واحد خير قال عمي سلام، قال عليكم السلام، قال انا من فلان ديره وقصتي هاي وهاي وجبت الامانه وطيتها لهذا فلان وفلان انكر علي الامانه. قال له بسيطه. قال له شلون بسيطه؟ قال له تروح الحسن، رجل اسمه حسن الخياط، حسن الخياط يقضي لك اياها يطلع لك فلوسك. قال انت شنو تضحك علي؟ لو تحس صدق خياط يطلع لي فلوسي من هذا التاجر غير توديني على مليك على. قال له انت شو عليك تريد فلوسك؟ قال لي قال روح لحسن الخياط. والله يقول مشيت انا لقيت حسن الخياط لان رجال دشداشته بسيطه. مو مرات احنا عليه من نحكم، نحكم على الظاهر. اذا فلان لابس حلو راكب له سياره زينه وبيته حلو واموره زينه نحترم، اذا مرات الله سبحانه وتعالى يودع سره وين باضعف الخلق. شيء مو بعينك لكن تلقي جمجمه ضخمه تلقي بفائدته للمجتمع اكثر من هذا بدعانتين ثلاثه وافضل واحسن وانظف. اجيت يقول شفت حجي حسن دشداشته اموره تعبانه حتى محل ما عنده حاط له ماكينه بالشارع ويخيط. قلت السلام عليكم. قال عليكم السلام. حجي حسن قال لي بس انا بداخلي يقول معقول هذا يطلع الفليساتي؟ حجي حسن يرحم والديه كان هالشكل هالشكل صار بيه. قال منو اللي اخذ فلوسه؟ قلت له والله فلان تاجر فلان بيت هالشكل. قال روح قل له يعطيك فلوسك لو اروح اذن بباب الملك. يقول انا الاول ما كنت مقتنع اضحك النوب، هذا الثاني طلع لي هذا ما ادري يمشي يضحكون علي ذولا لو يلعبون علي، هاي المدينه شبيها انا صاحي هم المخابيل هم صاحين انا الخبيل ما افتهم. قال لي انت رجعت قلت له يعني شنو تاذن بباب الملك؟ قال لي عمي انت تريد فلوسك؟ قلت ايه. قال اسمع الكلام انت ما خسران، قل له روح يقول حجي حسن الخياط تطيني فلوسي لو اذن بباب الملك بس هاي. انا رايح روح باختصار اجي لصاحب اللي انكر الامانه وطرده دق الباب طلع له قال له مو قلت لك ما عندي امانه انت لوين جايني؟ قال له يسلم عليك حجي حسن الخياط يقول ترجع لي امانتي لروح اذن بباب الملك. قال له شو وصلك الحسن الخياط؟ قال له تشعليك هو يقول هالشكل سترجع لي لو اروح؟ قال له عمي تعال هاك ارجع لك اياها تفضل هاي امانتك هذا ذهبك هاي فلوسك روح شافين شغلك ولي. يقول انا احتاريت بزماني هذا حسن الخياط شنو شغله؟ هو الملك وقاعد يخيط بالشارع زين شنو يأذن بباب الملك؟ شنو علاقته بالملك؟ رحت له أخذني الفضول قلت حجي حسن جزاك الله خير فلوسه طلعا الله يفرج عنك فرجت عني بس عندي سؤال. قال اسأل. قال له شنو موضوعك أنت هاي الأذان بباب الملك شنو موضوعك؟ قال له شوف عندنا ملك خير ما يقبل بظلم الرعية. أنا هذا شاهدي الملك إذا ما أكل حرام ما يقبل بشنو؟ ما يقبل بظلم الرعية هذا شاهدي. قال له فدي يوم انا طالع عد اصلي صلاة الفجر بالجامع ولقيت لي واحد ضابط معرت لبت من الوادم معرت بيها يعالجها يريد يراودها عن نفسها وهاي البت تصيح وتستريح ويا الله ويا رب وشفيني شرك وجيت اني ضربني هذا الضابط انا من حرقة قلبي بعد صلاة الفجر ما صايرة قبل الاذان رحت وقفت بباب القصر اذنت بصوت عالي. الملك قال هذا منو الاذن وازعجني وقعد من النوم جيبوا لي حتى وقت الصلاة مو صاير ايش عندك انت تاذن تعال جيبوك اضربوا. قلت له عمي جلالة الملك وقف قبل لا تضربني ترى الموضوع أنا أذنت وأزعجتك وقعدتك من النوم أنا متقصد. قال شنو قصدك؟ قصدي لقيت لي ضابط هالشكل من جيشك هالشكل مشلب لبت الوادي بكذا قال روح جيبوا لي الضابط. جابوا الضابط خلصوا البنت وأعدم الضابط فورا عدم الملك. والتفت لي قال حجي حسن شو كنت ما تشوف واحد مظلوم من رعيتي تعال وذن بباب القصر وأنا هسه الوادم من تشوف حجة حسن تمشي على الصراط المستقيم لأن بس أشوف أن واحد ظالم واحد روح أذن بباب الملك يعرف هسه هاي بها هواي معاني مثل حجة حسن ما راح نلقي أكيد لأن لا حجة حسن موجود ولا عندنا ملك مثل هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 7 جمادى الثانية 1443 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر دي 1400 هجري شمسي، والموافق 10 من كانون الثاني يناير 2022 ميلادي. في 7 جمادى الثانية 525 للهجرة استشهد في مدينة همدان بغرب إيران العارف والصوفي الكبير عين القضاة الهمداني. وقد ولد عين القضاة 492 للهجرة، وكان من كبار فقهاء وأدباء عصره، إذ كان يتمتع بذوق أدبي رفيع ساعده على الإعراب عن معتقداته في إطار الشعر، إلا أن حكام السلالة السلجوقية لم يتحملوا انتقاداته فقاموا باعتقاله في باد الأمر وحبس في سجون بغداد، ومن ثم نقل إلى مدينته همدان في إيران ليعدم إلى جانب مدرسته التي بناها بنفسه، وقد ترك مجموعة من المؤلفات منها تمهيدات وحقائق القرآن. في 20 من شهر دي عام 1230 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من كانون الثاني يناير عام 1852 ميلادي، قتل السياسي والإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان الفرهاني المعروف بأمير كبير، وذلك بأمر من الملك القاجاري في إيران ناصر الدين شاه. وكان أمير كبير من كبار السياسيين الإصلاحيين في عصره، وتمكن من بلوغ أعلى المراتب حتى اشتغل في البلاط القاجاري وشغل منصب رئيس الوزراء، وكان متعهدا ومستقلا في قراراته، ويبدي اهتماما بالغا بالعلم والمعرفة والتعليم، وأسس العديد من المدارس كمدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة في إيران لدراسة العلوم الحديثة، وشجع أمير كبير على ترجمة أحدث الكتب العلمية لتكون في متناول الطلبة الإيرانيين، إلى جانب سعيه في تثبيت استقلالية إيران وقطع دابر المستعمرين، وبالنظر لأن سياساته قد شكلت إزعاجا للمستعمرين والملك القاجاري ناصر الدين شاه، لذا عمد الأخير إلى عزله ونفيه إلى مدينة كاشان، وهناك أصدر حكمه بتصفيته، فقتل في مثل هذا اليوم. وأخيرا وفي العاشر من كانون الثاني يناير عام 1920 ميلادي، بدأت عصبة الأمم عملها بصورة رسمية في مدينة جنيف. فبعد الحرب العالمية الأولى أبرمت معاهدة من 16 مادة كانت قسما من معاهدة فرساي لتشكيل عصبة الأمم، ووقع على المعاهدة بريطانيا وفرنسا ودول إفريقية والاتحاد السوفيتي السابق. ونص ميثاق المعاهدة على ضرورة تنظيم الدول علاقاتها على أساس الاحترام المتبادل والحيلولة دون وقوع أي اعتداءات على استقلالية وسيادة الدول الموقعة على المعاهدة، كما تم تدوين سلسلة إجراءات تنبيهية للدول الموقعة في حال انتهاك بنودها. إلا أن فقدان الضمانات التنفيذية لقرارات عصبة الأمم تسبب بانهيارها، وكان السبب في تصاعد الأزمات بين الدول، والتي انتهت باندلاع الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية أعلن في نيسان أبريل عام 1946 تشكيل منظمة الأمم المتحدة بدلا من عصبة الأمم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-9893-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الشاي والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجتمعنا تربطنا قصة عشق مع كوب الشاي الأسود، ولا يمكننا الابتعاد عن شرب الشاي بشكل يومي، وقد يحتوي الشاي على فوائد عديدة ومعروفة لدى الكثيرين، وسنتعرف عليها بعد قليل، فتابعونا. أهلا بكم من جديد. أطباء الصحة يحذرون من الإفراط في شرب الشاي، أي معدل 5 إلى 7 أكواب غامق اللون، فلعله يكون من أسباب الإصابة بقرحة المعدة والـ12 وشربه غامقا بكثرة يسبب اضطرابا في عضلة القلب وإمساكا وكسلا بالجهاز الهضمي، وإذا ما شرب بعد الأكل مباشرة فإنه يسبب عسر الهضم وخسارة فيتامينات ومعادن كالحديد، لذلك يفضل شربه بعد ساعة من تناول الأكل. أيها الكرام، أما أهم المنافع الناجمة عن شرب الشاي باعتدال فهي: أولا، أظهرت دراسة حديثة أن تناول 3 أقداح من الشاي الأسود كل يوم يقلل من ضغط الدم بمتوسط 2 إلى 3، وقال الباحثون إنها المرة الأولى التي يثبت فيها بحث تأثير الشاي الأسود على تقليل ضغط الدم عند الأشخاص ذوي الضغط الطبيعي والمرتفع. ثانيا، كما أثبتت دراسات حديثة أن تناول الشاي الأسود يحسن من وظائف الخلايا البطانية التي تتكون على الجدار الداخلي للأوعية الدموية، ومن المعروف أن اضطراب وظائف الخلايا البطانية يمثل مؤشراً مبكراً لتغيرات ضغط الدم. ثالثاً، أظهرت دراسة مسحية تايوانية أن شرب الشاي يساعد على الوقاية من مرض ترقق العظام، أو ما يعرف باسم هشاشة العظام، لدى النساء المتقدمات في العمر، حيث تقول الدراسة إن مادة الفلوريد تعمل على إبطاء فقدان الكتلة العظمية، بينما تعمل مادة الفلافونيد على تحسين كتلة العظام، كما تساعد مادتان أخريتان في الشاي الأخضر مثلا، وهما البوليفينول وحمض التانيك على تحسين كثافة العظام. رابعا وأخيرا، كما أن مشارب الشاي مع القرفة أو مع بعض الأعشاب الطبيعية يساعد على حماية القلب ونضارة العيون ورفع أوجاع الرأس وانشراح الصدر، البعض يقولون إننا نهدأ ونرتاح بعد شرب كوب الشاي، ونحن نتمنى لمستمعنا الكرام دائما راحة البال والنفس. شكرا لمتابعتكم أيها الكرام، ونتمنى لكم كل الصحة والسلامة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من مشاعر الصادقين المخلصين المتفانين في خدمة الولاء وصاحب الولاية الكبرى هو المرحوم آية الله الشيخ محمد حرز الدين رضوان الله تعالى عليه. وهو هذا العالم الكبير من مواليد النجف الأشرف، ولادته عام 1273 هجرية. طبعا ولد في ليلة عرفة، ولادته بها الليلة يعني هي صارت فال خير، تفأل بها الكثير من العلماء بأنه سيصبح مولودا ذا جلالة وقدر كبير. الشيخ محمد حرز الدين رضوان الله تعالى عليه هو ابن عائلة علمائية عريقة، وتدرج في أجواء هذه الأسرة وأجواء حوزة النجف الأشرف حتى صار علما من مشاهير العلماء والمحققين في الفقه والأصول والتراث. اشتهر بين كل العلماء هذا العالم الشيخ محمد حرز الدين بأنه مؤرخ قدير وبحاث متتبع، واتصف هالرجل بكمالاته وتهذيب نفسه. 93 سنة عمر، ولكن عمر مبارك، كل سنة ربما فيها من الصالحات ما لا يقدر على إنجازها أمثالي أنا. عمر مبروك موفق، 93 سنة من كب على التأليف والتحقيق حتى قدم للمجتمع الإسلامي أكثر من 80 مؤلف في عامة العلوم، ومثلا فطاحل رجالات الحوزة هم تلاميذه، مثل المرحوم الشيخ محمد حسين الكاظميني وزعيم الطائفة المرزا حسين الخليل الرازي وأمثال هؤلاء. هو طبعا تتلمذ على أيدي هؤلاء، على أيدي فطاحل كالشيخ محمد حسين الكاظميني والمرزا حسين الخليلي، وحضر أيضا قسطا من دروس الشيخ محمد طه نجف رحمة الله عليه والملة الآخند في بداياته والسيد كاظم اليزدي. هذا العالم الكبير الشيخ محمد حرز الدين كان معروف بأن شعبية عالية عنده، قاعدة جماهيرية ضخمة. بسبب شنو؟ لا بسبب علمه فقط، بسبب تواضعه واندماجه مع أبسط الطبقات. فتراه يجلس مع الطفل يلاطفه بلغته، ويجلس مع